بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كما نعلم جميعا أن أعظم نعمة يمتن الله عز وجل بها على عبده نعمة الإيمان. الإيمان به سبحانه وتعالى، وبوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. فمن هدي إلى هذا الإيمان فوالله لقد فاز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عظيم المنة بهذه النعمة: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الهداية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوفق لها كل أحد، ولذلك نحن في سورة الفاتحة نقرأها في كل صلاة، نقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أذكياء العالم، من يوصفون بالذكاء، انحرفوا عن الطريق الذي أراده الله عز وجل لهم، حتى أن أحدهم لا يدري ما وظيفته في هذا العالم. مما ذكر عن رجل حضر مؤتمرا طبيا يناقشون فيه وظيفة عضو من الأعضاء، وقد نسيت ما هو العضو هذا، لكنهم كانوا هذا المؤتمر على مدى 3 أيام فقط يناقشون وظيفة هذا العضو، كأنها الأذن أو شيء من هذا القبيل، في إحدى الدول الغربية. فلما انتهى المؤتمر طلبوا من كل مشارك أن يتكلم في حدود 5 دقائق بكلمة ختامية. فقام هذا المسلم ووقف وقال: أنتم في 3 أيام مؤتمر في الصباح والمساء، أطباء من العالم تناقشون وظيفة عضو واحد في الإنسان، فأنا أسألكم جميعا: ما وظيفتك أنت أيها الإنسان في هذا العالم؟ هل وظيفتك أن تعيش لتأكل ثم تتزوج ثم تموت وتنتهي حالك؟ هذه عقيدة كثير من أصحاب الشهادات العليا، ضاع في حياته، ولذلك تراهم ينهون حياتهم بالانتحار، لأنه لا يعتقد برب يعبده ولا بعالم آخر سينتقل إليه. أكبر مصيبة يعيشها اللاديني أنه يمشي على غير هدى، موجود في هذا العالم يأكل ويشرب ويتزوج ويعمل ثم تنتهي حياته، حاله حال البهيمة تماما، ثم ينتقل من هذا العالم إلى أين لا يدري، كما يقول قائلهم: جئت لا أدري من أين، ولكني أتيت، أبصرت أمامي طريقا فمشيت، إلى أين لا أدري، لماذا لست أدري، لأني لست أدري. أما المؤمن الموفق فإنه يعلم لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقني الله وخلق ما في هذا الكون كله، وأقام الدلائل التي لا تعمى إلا على من عميت بصيرته، لأجل أن أعبده وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخالق هو الذي يعبد، خلقك الله سبحانه وتعالى، حياتك ومماتك، رزقك وصحتك، كل ما في هذا الكون من تدبير بيد من خلقك، فهو المستحق للإيمان به. فإذا نظرنا في شرق الأرض ومغاربها ورأينا الناس في إقبال وفي إدبار عن الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان به، علمنا أننا في نعمة. تستشعر نعمة الإيمان فتحمد الله عز وجل على هذه النعمة، خصوصا اليوم مع تلقي الناس للأفكار المستوردة الوافدة عن طريق ما يسمى بالعولمة أو وسائل التواصل، بل حتى أصبحت هذه السموم مبثوثة في كتب الروايات التي يقرأها الأطفال، فيها تشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى وتشكيك في الإيمان به بحجج يظنها من يقرأها أنها عقلية صحيحة، وهي تشكك الإنسان في أعظم أصل في هذا العالم، وهو وجود الله سبحانه وتعالى الذي لم ينكره حتى الكفار. ما أنكر وجود الله عز وجل في هذا العالم إلا اثنين، النمرود وفرعون. من يوم ما خلق الله آدم إلى العصور المتقدمة هذه، حتى الفلاسفة، حتى عصور التنوير ما تسمى بالتنوير، حتى داروين الذي وضع كتابه أصل الأنواع ما كان ملحدا لما وضع كتابه، ألحد فيما بعد بسبب عقدة الشر أو ما يسمى بمعضلة الشر. الإيمان نعمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع فيه أهل عقول، لا يظن الناس أن أهل العقول في القرن العشرين فقط، العقول البشرية ليست في القرن العشرين الذي اخترع المكيف واخترع هذه الأجهزة العظيمة التي نستفيد منها اليوم، ما كان في القرن العشرين، لكن رب العالمين أتاه من العقل ما لم يؤتي أحدا غيره، لكن ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا آمنوا بما جاء به. لنعلم أن الإيمان إيش؟ توفيق. أبو سفيان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته في مكة، في المدينة، غزوة بدر، أحد، الأحزاب، وأبو سفيان موجود في هذه الغزوات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وما آمن إلا في فتح مكة. وعم النبي صلى الله عليه وسلم يموت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايته، وينزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الإيمان نعمة. لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم استشعر أنك تطلب من الله عز وجل أغلى طلب. ولذلك أنت تقرأ هذه السورة أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، ولا يحصي عدد قراءتك لهذه السورة في حياتك إلا الله سبحانه وتعالى. الفاتحة كلها طلب لشيء واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لذلك طلب الهداية أعظم مطلوب. هذا الإيمان يقوم على أسس، من أعظمها الإيمان بالغيب. والغيب هو خلاف الشهادة، وهو كل ما غاب عن الإنسان، كل ما غاب عنك يسمى غيبا. فالذي يحصل خارج المسجد الآن يسمى غيب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة. وأما من جهة الاصطلاح فالعلماء لهم أكثر من تعريف. يقول ابن العربي المالكي: والأقوى هو الأول أنه الغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب أو سنة مما لا تهتدي إليه العقول. لماذا ذكر العقول بالذات؟ لأن العقل، وسيأتي الكلام عليه، حاسة من الحواس لها حدود، لا تتعامل إلا مع معطيات، ولا تتعامل إلا مع براهين، ولا تتعامل إلا مع ما تستشعره. أما ما يغيب عن العقل فيستحيل أن يصل إليه العقل، ولو حاول أن يقحم العقل نفسه فيما لا يحسن انحرف ولا بد. بل جاءني طالب لما كنا أيام التدريس، وأنا أشهد أنه كان ذكيا، وإخوانه كانوا بعده من أذكياء الطلبة، فجأة تغير هذا الطالب. طلبني مرة على حدة، قال: أريد أن أجلس معك. فجلست معه، قال: يا أخي، يا على ما يقول يا أستاذ، إذا كان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وخلق ألوان الطيف سبعة، فلماذا لم يخلق ثامنا؟ وإذا كذا فلماذا لم يفعل الله كذا؟ وإذا كذا فلماذا لم يفعل الله كذا؟ له: يا أخي، الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، وخالق الخلق لا يسأل عما يفعل، وكل ما يفعله لحكمة، وهذا نحن رأيناه في أوامره ونواهيه، كل شيء لحكمة. فأيقنا هذا الهاتف أنت تستعمله، أقول له: من كم سنة؟ قال: منذ سنين. هل تعلم الحكمة من كل جزء فيه؟ قال: لا. إذن تستعمله ولا تسأل عن حكمته. لماذا؟ لما تروح إلى طبيب الأسنان وتسلم نفسك له أو صاحب العملية الجراحية، هل تسأله لماذا ستستخدم المشرط الفلاني والدواء الفلاني والشاش الفلاني والمخدر الفلاني؟ ما تسأله، أنت تستسلم له لأنه خبير. رب العالمين سبحانه وتعالى حكيم خبير، حكيم يضع الأمور في مواضعها، خبير بما يصلح للعباد وما يصلحهم، عالم كامل من يوم أن خلقها الله عز وجل، سماوات وأرض وبحار وشمس وقمر وإنس، من يوم أن خلقهم الله إلى اليوم في نظام واحد لم يختل أبدا. أما يدلك على إتقان لله سبحانه وتعالى الخالق؟ جواب: بلى. لذلك العقل لا يدرك كل شيء. هذا الطالب توفي، أصيب بسرطان في المخ بعد فترة، ثم توفاه الله عز وجل لأنه أدخل نفسه فيما لا يحسن. لذلك يقولون: الأقوى الغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول. وإذا ذكرنا الغيب فلا يتصور أن المسائل الغيب عبارة عن تصورات عقلية ليست محسوسة. من الغيب ما هو غير محسوس، ومن الغيب ما هو محسوس. لما نتكلم عن جنة ونار، الجنة والنار أين هي الآن؟ مخلوقة. من أخبرنا بذلك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هي موجودة؟ نقول: نعم موجودة، لكن ليست متصورة بالعقل، لكن حقيقة موجودة. الملائكة جنس موجود، هل رآهم منا أحد؟ الجواب: لا. لذلك لما جاءوا هؤلاء الناس الفلاسفة وجعلوا الغيب تصور، أنكروا وجود الملائكة، أنكروا وجود الجن، أنكروا وجود الأمور التي لم يروها، جعلوها عبارة عن قوة شر. قالوا: الملائكة قوة خير، الشيطان قوة شر. ليس ذلك بصحيح. والإيمان بالغيب إخواني الأفاضل أصل الدين، أصل الدين، والإيمان به من صفات أهل التقوى. لما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وترتيب السور توقيفي يعني من الله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة للعلم، يقول أهل العلم أهل التفسير، سورة الفاتحة سمع سبع آيات اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن الكريم تفصيلا، سورة الفاتحة تضمنته جملة، وسورة البقرة إلى سورة الناس تفسير لسورة الفاتحة. فقسم الله الناس إلى كم قسم؟ منعم عليهم، ضالون، ومغضوب عليهم. سورة البقرة مباشرة جاءت لتفصيل أقسام الناس. أول قسم المنعم عليهم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صنف. ما صفتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جاءت سورة البقرة كاملة للكلام على المغضوب عليهم، سورة آل عمران كاملة جاءت للكلام على الضالين، تفصيل عجيب لسورة الفاتحة. يدخل في الإيمان بالغيب، حتى تعلمون لماذا قال العلماء الإيمان بالغيب أصل الدين، يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع أركان الإسلام، بجميع أركان الإيمان، منها الإيمان بالله وبوجوده، فإن الله غيب عنا، لم نره ولم يره أحد ولن يره أحد في الدنيا، وإنما سنراه يوم القيامة بإذن الله، وهو من أعظم النعيم للمؤمنين في جنة رب العالمين أن نراه، وأسأل الله عز وجل يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فهو من الغيب. ولذلك من شكك في الإيمان بالغيب شكك في ماذا؟ شكك في وجود الله سبحانه وتعالى. يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لم نره. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم يقول: والغيب الذي يؤمن به أو يؤمن به أو والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب. ويقول الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسيره هذه الآية من سورة البقرة: يؤمنون بالغيب، قال: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. ثم قال كلمة جميلة، يقول: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، ليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، وإنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده. ما الدليل أني أصدقك؟ أنك ما أخبرتني بخبر إلا وأنا أصدقك فيه، أما تخبرني بشيء أنا موقن فيه مو بدليل أني أصدقك. فيقول: ليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم عن الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يظهر الإيمان الحقيقي.
وأما ما يتضمنه الغيب، الإيمان بالغيب، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله يؤمنون بالغيب قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. ما أهمية الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب إخواني الأفاضل من حيث الجملة هو أساس الدين، وهو الذي ينظم علاقتك بربك وعلاقتك بجميع شؤونك في دينك. لكن نذكر على وجه التفصيل: أولا، من أهمية الإيمان بالغيب أنه علامة على الإيمان الصحيح النافع. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. يقول السعدي: فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع، وإنما الإيمان النافع الإيمان بالغيب لما يروا أن الشمس تشرق من المغرب ويرون الدابة التي تسم الناس، قال: آمنت بالله، آنذاك لا ينفع نفس إيمانها. أو عند الموت كما قال فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال له الله عز وجل؟ الآن وقد عصيت قبل، أي بارست بالمعاصي والذنوب والتكذيب وكنت من المفسدين، فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله سبحانه وتعالى في الكفار. إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية لا ينفعهم الإيمان، لأن إيمانهم إيش؟ صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة. والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما ينفعهم الإيمان، لماذا؟ صار رأي عين مشاهد. لذلك مرة من الحوارات اللي دارت بين اثنين، كما ذكر ذلك بعض أصحاب الكتب، يقول: دار نقاش بين مكذب بالغيب وبين مؤمن، فقال المكذب بالغيب لهذا المؤمن: تخيل لو أنك مت وبعد الموت لم ترى لا منكرا ولا نكيرا ولا رأيت عذاب قبر ولا نعيم قبر ولا جنة ولا نار ولا حساب. قال له المؤمن: لم أخسر شيئا، لم أخسر شيئا، لأني خرجت من الدنيا وأقبلت على شيء انتهى. لكن خلنا نعكس السؤال: أنت المكذب بهذه الأمور، تخيل لو أنك وجدت في القبر منكرا ونكيرا، ووجدت في القبر عذابا ونعيما، ووجدت هناك يوما آخر، ما هو حالك؟ أعظم مصيبة أن نخاطر بالحياة الآخرة، أعظم مصيبة أن تخاطر بيوم القيامة. وقد دل العقل والنقل على أن يوم القيامة يوم لازم ولا بد منه، هذا إن كانوا يستعملون عقولا صحيحة. ثانيا، الإيمان بالغيب سبب الهداية وحصول الفلاح في الدارين، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالذي لا يؤمن بالغيب أو سريتك من ليس على هدى وليس من المفلحين حتى يؤمن بالغيب. ثالثا من فوائد الإيمان بالغيب حصول اليقين القلبي والتسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه وخبره، مثل ما يحصل لك لما تكون بين يد جراح عالمي حاصل على 999 شهادة في تخصصه وهو يجري لك العملية. لو أجرى لك العملية بدون بنج يمكن أنت ما تتأثر وتكون سعيد وفرح. لماذا؟ لأنك بين يد خبير، فأنت في قلبك يقين. فكيف والذي تتعامل معه في أمور الغيب هو خالقك وهو العالم بك وبحالك وهو الذي يطعمك ويسقيك وهو الذي يمرضك ويشفيك وهو الذي يفقرك ويغنيك. فالإيمان بالغيب يعطيك ماذا؟ يقين في القلب وراحة وطمأنينة. طبقها على الأمور الدنيوية تجد أنك إذا لجأت إلى خبير في مجال معين تطمئن وترتاح. كذلك الإيمان بالغيب يزيل الوسواس من قلبك ويزيل الشك، بخلاف أهل الإلحاد. أكبر مصيبة عند أصحاب الفكر اللاديني كثرة الشك في قلبه، يتقلب في أفكار لا يدري ما نهايتها، وكل يوم أحد يدخل له بفكرة في رأسه تراه يقتنع بها. لماذا؟ ما عنده حصانة. شفتم والعياذ بالله مريض الإيدز ما عنده مناعة، أدنى مرض يصيبه. لكن الذي عنده إيمان بالغيب عنده حصانة تحمي عقيدته. رابعا، كلما زاد إيمان العبد بالغيب ارتقى في درجات المحسنين عقيدة وعملا. ما هو الإحسان؟ عندنا إسلام إيمان إحسان. الإحسان مبني على الغيب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيكون يقين العبد بالغيب لا يقل ثقة عن يقينه بما يحس ويشاهد. فأنا على يقين أني إذا وضعت في قبري أني سأسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، كما أني على يقين أني أمامكم الآن وأحدثكم. هذه عقيدة المسلم، على يقين أن هناك يوم آخر أنه سيبعث الله من في القبور. هذا يجعلك من أهل اليقين ليس من أهل الشك. فيعبد العبد ربه ومولاه وكأنه يراه، ويستحضر معيته معه وأنه يسمع كلامه ويرى مكانه. خامسا، الإيمان بالغيب هو أساس جميع الأصول الاعتقادية والعملية وعليه مدار الإسلام. فلا يتحقق للعبد إيمان بلا عقيدة، ولا عقيدة صحيحة سليمة إلا بالإيمان بالغيب. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالغيب، لأنك لم ترى ربك لكن تؤمن به. ما الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا تعد ولا تحصى. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب السماوية السابقة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، كلها غيبية. فإذا ما آمنت بالغيب هدمت كل هذه الأمور. ولذلك من قرأ في كتب أهل الليبرالية والتنوير الذين ينظرون لهذا الفكر تراهم ينكرون كل هذه الأمور، لكن يختلفون في الإنكار. بعضهم ينكرها بقوة، عنده جرأة على الإنكار، وبعضهم ينكرها تلاعبا، يمطمط في العبارات ويأتي ببعض الألفاظ. وهم يرون أصحاب هذا الفكر أن الإيمان بالغيب إيمان بالأساطير وإيمان بالخرافات، وإيمان بأمور لم يدل عليها عقل صحيح ولا علم تجريبي. وإذا آمن العبد بالغيب عرف ربه بأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، وعرف الجزاء والثواب الذي أعده الله للطائعين، والجزاء والعقاب للعاصين المخالفين، يرتاح نفسيا يطمئن، لأنه يعلم ماذا يفعل، ويعلم ماذا سيجازى على فعله، ويعلم إن خالف ما الذي سيحصل له، ويعلم أنه إن أخطأ وأراد أن يتوب فهناك تواب رحيم. أما الذي لا يعلم فإنه في درك الهاوية يتقدم. الذي قتل 99 نفس، تذكرون القصة؟ حديث صحيح، رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفس. لما قال له الراهب، سأله هل لي من توبة، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال هل لي من توبة؟ شو قال له؟ قال ليس لك توبة. إيش عمل له؟ قتله. قال ما دام ما لي توبة أنت كمل بك 100. فلما راح وسأل عن أعلم أهل الأرض وقال له من يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى قرية فإنك في قوم سوء، اذهب للقرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين، نفذ ما ذكره له وأعلمه بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ غفور. ولذلك الإيمان بالغيب يصحح الفكر، يصحح العقيدة، و يوجد أمن فكري وعقدي لدى الإنسان. سادسا، الإيمان بالغيب تبنى عليه جميع الشعائر التعبدية، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولا يوقع ولا وتجعل الإنسان يتقن عمله وعبادته. أضرب لكم مثال، المصلي الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يوقن في قرارة نفسه ويستحضر أنه يناجي ربه، كيف خشوعه؟ يختلف عن الذي داخل يكبر وهو يفكر في زوجته وعياله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، وقال مر فوض إلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعلم لما يقفل على عمره الباب في عز الحر يستطيع أن يشرب الماء البارد دون أن يراه أحد، لماذا ما يشرب؟ مستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالغيب يحمل العبد على إتقان عمله. سابعا، الإيمان بالغيب يقدم للإنسان الإجابة عن أهم الأسئلة الفطرية التي يعجز العلم التجريبي والعقل عن إيجاد جواب شاف لها، ولا راحة للقلب ولا للنفس ولا للعقل إلا بجواب صحيح سليم خال عن المعارضات. من ربك؟ من خلقك؟ من خلق الكون؟ ما المقصود من وجودك في الكون؟ كيف سينتهي الكون؟ ما مصيرك؟ ما مصير ما على الكون من مخلوقات وجمادات وبحار وأنهار؟ هل هي أزلية؟ المسلم الذي يؤمن بالغيب مرتاح. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. خالق السماوات والأرض والإنس والجن والحيوانات والجبال والبحار، كل ما في هذا الكون عندي نص من رب العالمين على أنه هو الذي خلقه، ارتحت. من خلقني؟ الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما أول مخلوق بشري خلقه الله؟ آدم. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. من خلق السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. من أخبرني بذلك؟ رب العالمين. وأنا موقن بصدق رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. اللي ما يؤمن بهذا الغيب، أولا نظرية داروين في خلق الإنسان، في خلق جميع الكائنات، من وضعها؟ داروين، القرن 18 أو 19 تقريبا إذا ما أخطأت. قبل هذا ما كانوا يعرفون من خلقهم، قبل داروين ما يعرفون من اللي خلق الكائنات. جاء داروين في القرن 18 وأخبرهم خلية بسيطة للغاية واحدة حصل فيها نوع من أنواع الطفرة الجينية عبر ملايين السنين، تكونت منها حيوانات وكائنات حية، الكائنات الحية هي تطورت عبر ملايين السنين حتى حصلت منها هذا التنوع في الكائنات الحية. السؤال الذي لم يجب عنه لا داروين ولا أبوه ولا جده ولا من جاء بعده: هل أحد منكم شاف الخلية هذه؟ هل أحد راقبها وشافها كيف أنها تكاثرت؟ الجواب لا. طيب أنتم تؤمنون بغيب ذكره داروين ولا تؤمنون بغيب ذكره رب داروين؟ خلق السماوات والأرض، رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذن حصل في وقت أنت وأنا وغيرنا لم يكن موجودا في هذا العالم. ما دام أنك ما تستطيع بعقلك أن تصل إلى من خلق السماوات والأرض، ما تفعل؟ سلم، خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى، انشغل بأمر آخر. أكثر من 10 نظريات غربية فقط تبحث كيف نشأت السماوات والأرض، ومنها نظرية الانفجار العظيم. سلمنا نظرية الانفجار العظيم، هتشافة أبدا، وإنما هم نظروا إلى علومهم ما يسمى بفيزياء الكم، الفيزياء الكونية، بعض النظريات اللي مطلعنها نيوتن وأينشتاين وربعة، ثم طبقوها على شيء لم يروه. قوانين ما بعد الصنع، هل هي نفسها قوانين ما قبل الصنع؟ أبدا. الذي صنع السيارة، قوانين التي تمشي بها السيارة الآن، هل هي نفسها القوانين التي صنعت بها السيارة؟ رب العالمين يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يقول: خلقت آدم من تراب، وأن تقول آدم متطور عن قرد؟ أين عقلك؟ أصدق داروين الذي ألحد وأكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا أؤمن برب العالمين سبحانه وتعالى الذي أنا على يقين بصدقه، كتاب القرآن الكريم المعجزة الخالدة. إذا كنت تشك في صدق القرآن الكريم، نتحدى جميع جامعات العالم أن يأتوا بسورة واحدة، لأن الله تحدى الناس في القرآن الكريم. فإن كان التحدي هذا غير صحيح أثبتوا لنا. ما دام أنكم تعجزون عن الإتيان بشيء مثل القرآن الكريم، فاحترم عقلك وآمن بما في القرآن الكريم وسلم. فرب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا هذه الإجابات: من خلقك؟ خلقني الله، انتهى. ما الهدف من وجودي؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. أعبد ربي سبحانه وتعالى. ما المقصود من وجودي في الكون؟ أن أعبد الله عز وجل وأطيعه. هل سينتهي الكون؟ نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لماذا؟ توفى كل نفس ما كسبت. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل من العقل والمنطق أن الناس يحصل بينهم الخلاف والشر ثم لا يجازون؟ الظالم يأكل ويشرب ويتمتع ثم يموت ولا يجازى على ظلمه؟ هل هذا منطق وعقل؟ جواب لا. من المنطق والعقل أن يردون إلى الله سبحانه وتعالى، أن يردون إلى محكمة يحاسبون فيها. فوجود يوم القيامة يوم نهائي تحاسب فيه المخلوقات لا يتنافى مع العقل والمنطق. بالنظر إلى أقسام الغيب، الغيب له أقسام كثيرة نمضي عليها مرورا سريعا. أولا عندنا غيب حقيقي أو غيب مطلق، سمى غيب حقيقي أو مطلق، وهو ما يغيب عن الحواس والعقول معا، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو من أطلعه الله عليه بإذنه. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حتى خاصة الخلق لا يعلمون الغيب ولو كانوا ملائكة أو الرسل أو الأنبياء أو الأولياء والصالحين. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال سبحانه، هذا من يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله عز وجل أن يقول هذا الكلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولكن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض خلقه بعض عباده على ما يشاء من الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. والغيب المطلق على قسمين: ما ورد بالنص الصحيح الصريح أن الله سبحانه وتعالى تفرد بعلمه كمفاتيح الغيب الخمسة الواردة في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقول تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. القسم الثاني: ما لم يرد نص صريح بأن الله كتمه عن الخلق جميعا كعالم الملائكة والجن، فهذه قد يكشفها الله عز وجل لمن يرتضي من عباده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، كم جناح له؟ 600 جناح. وهذه مرة من المرات في نقاش جرى بين رجل من علماء أهل السنة مع رجل يمثل الله عز وجل بخلقه ويشبه، لنعلم أن العقل لا يصل إلى كنه كيفيات لم يخبر عنها أو لم يرها. فهذا يقول أنه يستطيع أن يعطي صفات الله سبحانه وتعالى كيفية ما، فقال له هذا: دعني مما تقول هذا، ترك هذا. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح. أنا ما أقول لك 600، أعطني طائرا بثلاث أجنحة، ركب الجناح الثالث وين؟ أين تضعه؟ ما أقول 600. أنت الآن تقول تستطيع أنك تكيف الأخبار والصفات الواردة من عند الله سبحانه وتعالى. أنا ما أقول لك 600، أنا أقول لك جناح ثالث. كل طائر له جناحين، صح؟ له جناحان. حط لنا واحد ثالث، وين تحطيه؟ أين تضعه؟ ما استطاع، لأن العقل له حدود، يعجز عن أن يتعداها. القسم الثاني، احنا قلنا الغيب المطلق أولا وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الثاني الغيب النسبي، وهو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض، أو غاب عنهم في حال دون حال، فيمكن التعرف عليه في الدنيا إما تفصيلا أو بصورة مجملة متى ما توفرت الأسباب المؤدية إلى معرفته. من الغيب النسبي ما وقع في الماضي وغاب عنك، فهو غيب بالنسبة لك ليس بغيب لغيرك. ومنه ما يضاف علمه إلى الأطباء ليعرفون مغيبات ما الأبدان بواسطة الأدوات والأجهزة التي عندهم، يعرفون نوع الجنين. طيب يقول الإنسان ما في تعارض هذا مع آيات علم الله سبحانه وتعالى بمفاتح الغيب الخمسة؟ في الآية ماذا قال الله عز وجل؟ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. والآن الأطباء يعلمون ما في الأرحام، شو الجواب؟ لا يعلمون الآن، يعلمون من الأسبوع الثاني والثالث. لا، هذا أمر آخر، لكن معرفة نوع الجنين. تفضل. نعم صحيح، تفضل.
والعلم عند الله الشيخ أن أول ما تلقح أول ما يلتقي.
جميل، تفضل.
ذكر عن الجنين مراحل الجنين، نطفة ثم علق، فالبداية ذاك يعرفون
هو طبعا بداية رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون لك من هذه المرأة من الأولاد قبل أن تتزوجها، هذا أولا. ثانيا يعلم حال تلقح الجنين في الرحم ما هو، وما نوعه، هل هو حي أو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، يعلم هل هو مستقر أم لن يستمر. هذه العلوم كلها ما تتأتى لهم أبدا. ثم هم لو علموا هل هو ذكر أو أنثى علمهم يقيني ولا ظني؟ ظني. كم من حال خبروا المرأة أنك عندك بنت ويطلع ولد، وكم امرأة قالوا لها في بطنك واحد وطلع اثنين، وهذه حقيقة أنهم هذا السونار حقتهم طلعهم واحد واحد واحد، ثم الولادة طلعوا اثنين، تفاجأوا بوجود اثنين في البطن. فهذا كلها من علم الله سبحانه وتعالى اللي الله عز وجل يسر للعباد الوصول له، لكن يبقى ظني. كذلك الأمطار وينزل الغيث. رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى البشر علما يستطيعون التنبؤ بما سيكون من الأرصاد، لكن هو علم ظني ليس يقيني. وكم سمعنا من أخبار واستعد الناس للأمطار، ولكن بعد ذلك ما رأوا إلا الحرارة بالنهار. ومن الغيب النسبي ما يكون خاصا بخلق معين من خلق الله كالملائكة وغيرهم، اللي الله يصطفيهم بشيء من الغيبيات التي يعلمهم إياها دون بقية الخلق. كذلك الغيب ينقسم باعتبار الزمان إلى أقسام، منها غيب ماضي وغيب مستقبل وغيب حاضر. والغيب الماضي منه ما هو غيب مطلق وهو ما قبل خلق السماوات والأرض. أخبرنا الله عز وجل بأمور، هذه الأمور هي التي نصدقها، ما عداها تحتاج إلى إثبات، إثبات بنص نقل لا يمكن للعقل أبدا مهما أوتي من قوة ولا العلم التجريبي أن يصل إلى حقيقة ما جرى في العوالم الأخرى قبل خلق الإنسان. قصص بداية خلق الملائكة، من أول من خلق الله من الملائكة وكيف خلقهم وكيف كانوا يعيشون؟ ما نعلم. الجن ما نعلم. طيب تكوين السماوات والأرض الجبال والأراضي، هل نعلم كيف تكونت أم لا؟ نعلم لكن على وجه الظن. الآن علم الجيولوجيا يدرسون تكوينات طبقات الأرض والجبال كيف تكونت، نظريات. يقول أحد علماء الجيولوجيا الروسي، هو عالم روسي اسمه أوبر تشيف، في كتابه لمحة خاطفة عن نشأة أراضينا، يقول ليس في وسع أحد من العلماء أن يصف لنا بدقة كيف تشكلت الأرض، لأنه لم يتح له أن يراها بنفسه، وكل ما قيل في هذا الصدد هو في طور الفرضيات التي يكون لها بعض النصيب من الصحة أحيانا. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هناك غيب حاضر، الوقت الحاضر هذا، شو رأيكم، غيب مطلق ولا نسبي؟ منه مطلق ومنه نسبي. الآن الجنة والنار موجودة، بالنسبة لنا غيب مطلق لا يمكن أن نعرف عنها، نؤمن بأن في السماء ملائكة لكن غيب مطلق لا نراهم ولا نعلم ما يقومون به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا. هناك كذلك غيب نسبي وهو ما يحصل الآن في هذا الوقت في عالم آخر، ليس في عالم آخر، ما يحصل خارج المسجد نحن لا نعلمه، بالنسبة لنا نحن غيب نسبي. غيب مستقبل، شو رأيكم غيب المستقبل، هل هو غيب مطلق أم غيب نسبي؟ ليش؟ منهما هو مطلق لا يعلمه إلا الله، كوقت الساعة والآجال وسائر مفاتيح الغيب الخمسة، مستقبلية أحسنت. ومنه ما هو نسبي كالأخبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، فأخبرنا عن وقوع، عن خروج أو عن الملحمة الكبرى، وعن خروج الدجال، وعن يأجوج ومأجوج، وعن عيسى عليه الصلاة والسلام، وعن الريح اللي تخرج من اليمن، ثم عن خروج الشمس من مغربها. فهذه تعتبر لنا بالنسبة لنا غيب نسبي. أما ما يتعلق بها من صفات وأحوال قد يكون من الغيب المطلق الذي لا يمكن معرفته إلا في ذلك من الوقت. طيب كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الغيبيات؟ أنقل لكم واقعتين، لأن الغيب إخواني الأفاضل يبنى على التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى. هاي القصة رواها مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة، تعرفون بقرة، بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، شو يعني حمل عليها؟ ركب على ظهرها، فالتفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني هم مش موجودين، لكن شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يؤمنان به ولو لم يسمعاه. لماذا؟ تسليم. من اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة هذه؟ الوحي. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ قال الناس: سبحان الله. يعني ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. الشمس قبل أن تغيب تسجد عند العرش، من اللي قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، نؤمن به كما أخبر. كيف؟ الله أعلم، لأن هذا خارج نطاق العقل اللي عندنا. بقرة تتكلم في حديث مثل هذا، فيأتيك واحد يقول لك: يا أخي هذا من الأمور اللي موجودة في ألف ليلة وليلة، لا تصدق. العقل يردها، ولا بد نطبق نقد الموروث، ولازم نصحح الأحاديث وكتب السنة. طيب يا أخي، نملة تكلمت في سورة النمل، نملة ذكر الله لنا كلامها وحذرت قومها من سليمان. إذن هذا الأمر ليس بالعجيب على عقول الناس، لكن عقلك أنت مغلق. ثانيا، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمور الغيب على اعتبار أنها أمور يقينية، وبنى عليها أحكاما. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. إذن شدة الحر وين؟ من جهنم. هذا الأمر غيبي، لكن بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام، بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام، وعلل به بعض الأحكام، ومن ذلك قوله: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالسنة في الصيف أن يتم تأخير صلاة الظهر حتى يبرد الجو، والأصل أن الصلاة تصلى في أول وقتها، لكن أمر غيبي ذكره الله عز وجل بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم آمن به وأيقن به، ماذا فعل؟ علل به بعض الأحكام. حتى ما نطيل عليكم أكتفي ما المصادر التي يذكر فيها أو التي نستقي منها الوحي؟ ما المصادر التي نستقي منها علم الغيب؟ أولا الكتاب، ثانيا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي أقوى المصادر التي تذكر لنا الغيب الماضي والغيب المستقبلي كذلك. والمسلم إذا التزم بهذين النصين أفلح ونجا. أخيرا، ما حكم مدعي علم الغيب؟ من يدعي علم الغيب ما حكمه؟ المقصود بمدعي علم الغيب ما يكون من الغيب الحقيقي المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ويلحق به ما يكون من الغيب النسبي فيدعي من لا يملك أدواته. أما التنبؤ العلمي المبني على منهجية استقرائية أو تجريبية صحيحة كمعرفة زمن الغيث أو حدوث الكسوف ونحو ذلك فليس من باب ادعاء علم الغيب المحرم. وكل من ادعى الكشف عن الغيب ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، سواء بالعرافة أو التنجيم أو الخط على الرمل أو الضرب بالحصى أو قراءة الكف أو الفنجان أو ادعاء صاحب من الجن يخبره عما سيكون، فحقيقة ما يفعله هو منازعة الله في ربوبيته وفي علمه. ولذا كل من ادعى مثل هذا الغيب كان كاذبا بل كافرا. عن أم المؤمنين عائشة قالت: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أحدهم يقول مرة أحد الأشخاص يقرأ الكف فقلت أعمل له اختبار. طبعا ما يجوز الذهاب الكهان والعرافين، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الكاهن والعراف يدعي علم الغيب. فيقول أعطيته كفي فقلت له اقرأ ماذا سيكون في المستقبل، طبعا مقابل مال. فقول هو يقرأ، بعدما قرأ وانتهى كان أعطيه كف عوية. قال ليش ضربتني؟ قلت له حين أنت بصدق تريدني أصدق أن بكرة سيكون لي كذا وكذا وأنت ما استطعت أن تقرأ نص أصفعك؟ فوجه الشاهد لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب المطلق. ولذلك على المسلم أن يقوي جانب الإيمان بالغيب، وهذا الأمر يتفاوت بين الناس، ليسوا كلهم سواء، إنما يكون ذلك بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما قرأت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلعت على ما فيهما خصوصا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ازددت خوفا وخشية له. لا نقابل الغيب بعقولنا، العقول قاصرة. وأعطيكم مثال نختم به مما يدل على أن العقل قاصر. بعض الناس عندهم مصادر المعرفة منحصرة في العقل وفي العلم التجريبي، يعني ما يستطيع أن يثبت أي شيء إلا بعقل أو علم. هل أثبت الفيزياء ولا الرياضيات ولا علماء الكيمياء ولا علماء الطب؟ أثبتوه سأقبله، أو يثبته العقل. لو كنا في غرفة مغلقة وفيها كرسي وطاولة، وكنتم أنتم الاثنين ولا توجد فيها أي كاميرات، وكان أنت وصاحبك في الغرفة وخرجتم مدة دقيقة ثم رجعتم وجدتم الكرسي والطاولة في غير مكانها، هل يستطيع العقل لوحده أن يثبت من الذي حرك الكرسي والطاولة مكانها؟ شو نقصد بالعقل؟ الأدلة العقلية المتفق عليها، ليس الفكر. أنت خلت وإذا الطاولة في النص، خرجت دقيقة ثم رجعت الطاولة في أقصى اليمين، العقل ماذا يقول؟ هناك من حرك الطاولة، صح؟ مبدأ السببية، هذا لكل حادث سبب، لكل حادث محدث. العقل يقول هذا، هذا دليل عقلي، هذا يسمونه دليل عقلي. وليس انتبه نفصل بين الفكر وبين الدليل العقلي. الفكر هل تؤيد عمل مرأة ولا تعارضه؟ هذا فكر. طيب لكن الآن الكرسي والطاولة تحرك من الوسط إلى اليمين، العقل ماذا يقول؟ هناك من حرك، من حرك؟ هل يستطيع العقل أن يفعل ذلك لوحده؟ بعد دقيقة رجعت ما في أي معطيات، لا يمكن. زين خل العلم يثبت، جاء العلم وفحصوا بصمات وغيره وما وجدوا شيء أبد. إذا لو اجتمعت الكرة الأرضية كلها على أن تثبت من حرك هذا الكرسي بالعقل والعلم ما استطاعوا، من اللي يستطيع أن يخبرنا بالذي حرك الكرسي بمكانه؟ ها؟ أكيد الله سبحانه وتعالى النقل، أن يأتي شخص يقول فلان هو الذي حرك، غير هذا لا يمكن. هذا مثال بسيط جدا يدلك على أن العقل لا يمكن أن ينفرد بمعرفة، والعلم التجريبي لا يمكن أن ينفرد بمعرفة نهائيا. أثبت لي اسمك، اسمك من؟ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ناصر ابن فلاني، أثبت لي اسمك عقلا وعلما، ما تستطيع. جدك العاشر ايش اسمه؟ لك جد عاشر ولا لا؟ طيب كيف عرفت انك جد عاشر؟ أثبت لي يا علم بالعلم او بالعقل. إذن الذي ينكر الغيب حقيقة هو يؤمن بغيبيات ولكنه يكابر. بضيف لكم شيء آخر، سامحونا أخرناكم. أصحاب العلم اللي يقولون بالعلم خصوصا الفيزياء وغيرها، أصغر كائن في هذا الكون ما هو؟ الذرة. باتفاق من الفيزيائيين. ثم قالوا لا والله بعد ما نيوتن وربع قالوا الذرة جاء أينشتاين ومن جاء بعده قال لا يعني والله شفنا أن أصغر كائن النيوترون اللي حول الذرة. جميل، شفت الذرة؟ حد شاف الذرة؟ نيوتن وأينشتاين وجماعتهم حد شاف الذرة؟ أبدا ما حد شافه. هل أحد شاف نيوترون؟ ما أحد شافه. طيب كيف أمنتم به وأنتم ما شفتوا أصلا؟ أنتم تقولوا لابد شيء بالحس. قالوا دلت عليه الآثار، آثاره احنا تعاملنا مع ذرة وفعلا لها خواص، وتعاملنا مع النيوترون ولها خواص، وقنبلة الذرية بناء على هذا التعامل. نحن ما نكذبكم، سلمنا لكم، نحن معاكم، ومع ذلك ما تؤمنون بالله سبحانه وتعالى. دلت عليه كل هذه الأدلة من الفطرة والعقل والكون وكل ما في هذا العالم يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تؤمن به. هذه وحدة. ثانين، هل أحد في العالم من العلماء شاف الكهرباء بعينه؟ كهرباء، شفتوا كهرباء كذا في الهواء طلق؟ ولا الكهرباء في الأسلاك المجال المغناطيسي، هل أحد رآه؟ أبدا. لكن آمنا بها لماذا؟ بسبب آثارها. هذا في المجال العلمي اللي أنت تسلم لي إياه وأسلم لك إياه، لا وما نعترض عليك فيه. أنت لم تره بعينك ولم تره بعقلك ولم تحسه بعقلك، وإنما دلت عليه آثاره، وأن تؤمن به وترفض أن أحد يخالفك فيه. فلما تأتي إلى إثبات أشياء غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت صدق الله عز وجل في كتابه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، تأتي تناقش فيها. ثم الغريب إخواني، هؤلاء القوم لو تلاحظون ما يناقشون اليهود في ديانتهم، ولا يسمون كتبهم عند اليهود قضية نقد موروث وغيره، ولا النصارى، بس في الإسلام. ليدلك على ماذا؟ أن الأمر موجه لضرب أسس الإسلام بالذات. اليوم بعضهم عندنا يتكلم لك عن دولة مدنية ودولة دينية، مدنية ودينية، هذا متأثر بماذا؟ هم يقولوا نقد الموروث، نقد الموروث، نقد الموروث. طيب نقد الموروث يعني شو يعني؟ أن نترك السابق ولا نهتم فيه ولازم نعدل من أوضاعه. طيب أسألكم، هل هناك في العالم الإسلامي من يوم أن استوت الدولة المسلمة في المدينة إلى اليوم عندنا دولة دينية؟ ما في دولة دينية. الدولة الدينية أين وجدت؟ قرون الوسطى، لما سيطرت الكنيسة على الدولة وصار الملك تابع لي الكنيسة، وصار مسألة التفويض الإلهي، وأن هذا الراهب طيب مفوض من الله سبحانه وتعالى، ويفوض هذا الحاكم سلطانه. هم وجدوا الدولة الدينية مبنحا. فلماذا تطالبون بوجود دولة دينية ونحن أصلا ما عندنا دولة دينية؟ الحاكم المسلم ماذا عليه؟ عليه أن يقيم دين الله وأن يقيم الدنيا للناس. من نظر في كتب السياسة الشرعية يرى تفسير العلماء للسياسة الشرعية، الحاكم وظيفة الحاكم أن يقيم الدين والدنيا. لكن الجماعة هم قصدهم شيء معين، ضرب أسس الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.